بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من الأذكار التي يحافظ عليها المسلم في الليل والنهار ليكون في حرز وفي حصن وفي أمان بتوفيق الله وحفظه. والذكر اليوم الذي نستخدم أو الذي نتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى من أذكار النوم، وكذلك يقال في الصباح وفي المساء. فميزة هذا الذكر أن له ثلاثة مواطن. الموطن الأول في الصباح، يعني من أذكار الصباح، والموطن الثاني في المساء، والموطن الثالث عند النوم. فهذا ذكر عظيم أن يقال في ثلاثة أماكن، وهو ثابت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت. قال: تقول: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وأيضا في لفظ آخر فيه زيادة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأيضا يصح وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذا الذكر كما سمعتم يقال في الصباح، ويقال في المساء، ويقال كذلك عند أخذ المضجع. وفيه أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا يتعبد به إلى الله، أو ذكرا يعبد الله به. وهذا فيه دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه وعلى التعلم وعلى طلب العلم والفقه في الدين، والدلالة أيضا على أن يعبدوا الله صباحا ومساء. لذلك قال أبو بكر: علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه، بل علمه أيضا موطنا ثالثا زيادة على ما طلب أبو بكر في الصباح والمساء. والنبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الذكر يقوله في الصباح وفي المساء، وزاد عليه: وإذا أخذت مضجعك، أي عند النوم، أي إذا أويت إلى فراشك. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. وفي هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلب منه التعليم يزيد في العلم، إذا رأى أن الموطن يستحق الزيادة، أو أن السائل لابد له من زيادة أو يتعلم الزيادة، كما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا قوم نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فنتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. علمهم زيادة على ما طلبوا، علمهم أن يتطهروا بماء البحر وأنه طاهر مطهر، وعلمهم شيئا زائدا أن ميتته أيضا حلال، أي السمك الميت الطافي حلال. لماذا زادهم؟ لم يسألوا عنه، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم بحاجة لمثل هذا الفقه. فكذلك هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خيرا على ما طلب. فهذا الذكر طبعا عام للأمة، يقال في أذكار الصباح، يعني إذا طلع الفجر وفي المساء وعند النوم، إذا نام المسلم على شقه الأيمن وبدأ في النوم قبل النوم يقول هذا الذكر، فهو من أذكار النوم أيضا. قال له قل اللهم، اللهم يعني يا الله، هذا نداء لله سبحانه وتعالى. فالميم في آخر الكلمة اللهم، الميم بدل من ياء النداء في أول الكلمة. فالمسلم ينادي ربه، إما أن يقول يا الله أو أنه يقول اللهم، ينادي بأحد هذين اللفظين. اللهم عالم، أو في بعض الروايات اللهم فاطر السماوات والأرض، وفي بعض الروايات قدم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. اللهم عالم الغيب، عالم الغيب أي أنت يا الله تعلم الغيب. لماذا؟ لأن الله قد أحاط بكل شيء علما، والله علمه لا حدود له، وعلم تام فيه كمال. ولذلك من صفاته العلم، فالعلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه أحاط بكل شيء وصفة كمال، وليس كصفة العلم عند الإنسان، وإن كان الإنسان يعلم لكن علم الإنسان فيه نقص، أما علم الله فلا نقص فيه بل هو علم كامل. وهذا معنى إثبات صفة العلم لله وحده سبحانه وتعالى، العلم الكامل يعني بصفة الكمال. فالله يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، وما يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. فالله علمه أحاط بكل شيء، ما كان يعلمه، وما سيكون أيضا يعلمه قبل أن يكون، وما لم يكن يعلمه كذلك سبحانه. اللهم عالم الغيب أي كل ما غاب عن المشاهدة والإدراك والبصر فالله يعلمه ولا يخفى عليه شيء. فالغيب عند الله مشاهدة، والسر عنده علانية. الغيب لا يعلمه الإنسان، البشر لا يعلمون الغيب، حتى الأنبياء إلا ما علمهم الله، أما البشر لا يعلمون الغيب، فمن ادعى علم الغيب فهو يكذب. فالغيب مما اختصه الله، اختص به الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم الغيب إلا الله. وهذا من الإيمان، من الإيمان أن نؤمن أن الغيب من خصائص الربوبية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب وما سيكون، والبشر لا يعلمون الغيب. قال اللهم عالم الغيب والشهادة، يعني الشهادة كل ما شاهده العبد من الأمور المشاهدة المحسوسة. عالم الغيب والشهادة أي عالم بما غاب عن البشر والمخلوقين، وعالم بما شاهدوه أو أبصروه أو علموه. فما غاب عنهم وما يعلمونه فالله يعلمه، فهو سبحانه جل في علاه يعلم ما غاب عن المخلوقين وعن العباد من أشياء كثيرة من العلوم والجنود والمخلوقات التي لا يعلمها إلا هو، ويعلم سبحانه ما يشاهدونه ويرونه من المخلوقات. فكم من أمر في عالم الغيب لا يعلمه إلا الله، ثم يكشفه للناس أو يكشف سره للناس، من مخلوق صغير أو كبير، عظيم أو حقير. وكم من أمر يشاهده الناس والله عز وجل لا شك أنه يعلمه سبحانه وتعالى. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، فاطر يعني خلق السماوات والأرض وابتدأ خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فهو الذي فطرهما أي ابتدأ خلقهما، فهو مبدع السماوات والأرض وهو مخترعهما وهو الذي خلقهما، فهو سبحانه خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق. لم يخلق السماوات والأرض إلا الله، ولم يستطع ولا يستطيع أحد أن يخلقهما، خلقهما الخالق فقط سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض وما فيهما وما لا يعلمه إلا هو، كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض، قال عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء، رب أي هو سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء، وكل مخلوق مربوب، وهو سبحانه الرب المعبود، فكل مخلوق من إنس وجن وملائكة وجمادات وذوات الأرواح غير ذوات الأرواح والمادة الصغير والكبير وما يرى، جميع المخلوقات كلها من خلق الله، لأن كل مخلوق مربوب، لا وجود للشيء، لا وجود لمخلق محدوث في الكون إلا بقدرته ومشيئته، فهو سبحانه الإله الخالق الرب الذي خلق كل مخلوق، فلا وجود لمخلوق إلا بإذن الله وبقدرة الله وبخلق الله، ولا صلاح للخلق إلا بأن يعبدوا الله وبأن يكون الله هو المعبود، يعني هو المقصود بالعبادة سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الرب الذي خلق المربوبين، خلق المخلوقين، فإذن لمن العبادة؟ لله وحده، لأنه هو الخالق، الذي خلق هو الذي يستحق العبادة، أما من لا يخلق ولا يستطيع فلا يعبد. رب كل شيء ومليكه أي مالكه، متصرف فيه على حسب إرادته وحكمته سبحانه. أشهد أن لا إله إلا أنت أي أعترف وأقر بالألوهية لله، ففي الحديث إقرار بالربوبية لله، أنه هو الخالق المصور الموجد للأشياء، وأنه هو الإله الذي لا إله إلا هو، أي هو المعبود بحق الذي يستحق العبادة. ثم قال أعوذ بك أي ألجو إليك وأستجير بك يا الله. غاب، فإن لم يكن في حفظ الله من الشيطان وغيره فلن يحفظ أحد. من شر نفسي أي ما تأمري نفسي بالشر والسوء والأذى، وتلحق النفس وما تلحقه النفس بالإنسان من الشر، ومن شر الشيطان أي هو إبليس أو جنده، وما يأمرون الناس من الشر والسوء والأذى والمعصية، من شر الشيطان وشركه، ويصح أيضا وشركه، وشركه بكسر الشين وسكون الراء يعني الوسوسة التي تؤدي للشرك بالله سبحانه وتعالى، ويصح ويقال أعوذ بك ومن شر الشيطان وشركه، شرك يعني الحبائل والمصايد، أعوذ بك من مصايد الشيطان وحبائل الشيطان وفتن الشيطان الذي يوقع الإنسان في المعصية وفي الشر والسوء، وأيضا أعوذ بك من أن أقترف على نفسي سوءا أي ألم بالنفس سوءا وأتسبب في السوء للنفس فأدخل نفسي النار وأتجاوز ما حده الله لي من حدود، فأقترف على نفسي وأرمي بنفسي في النار، أعوذ بك يعني من هذا الأمر، أو أجره إلى مسلم أي أجر الشر وأتسبب في إيذاء المسلمين أو جر السوء لهم. هذا شرح مبسط لهذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، والله تعالى أعلم.